أخ أتى بفائدة يرجح ما قرأناه من الحديث عن عائشة برقم 3705 أن الحديث حديث عمارة أو حرم بن عمارة، وهكذا هم انتقدوه كما في المغني على حرم بن عمارة وإن لم يذكر في السند، وأنه هو وليس عمارة بن أبي حفصة. وعزى إلى السير للذهبي 639. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره والقائم ليله حتى يرجع متى يرجع. هذا حديث حسن. إدخاله في باب الشعر. قال في نسخة الشيخ رحمه الله التي كان يقرأ فيها بدون تبويب جديد: ولعل تبويبا باسم باب الأمثال ساقط، فكل الأحاديث الآتية هي من باب الأمثال وليست من باب الشعر، أمثال من باب الأدب، فيكون فلهو أسرع فيه من نضح النبل، أي من باب الأمثال. لا ندري ما مناسبة يعني هذا الحديث مع الباب أو الباب مع الحديث، إما أن يكون الباب غير هذا الباب أو وضع الحديث في مثل هذا الموضع غير مناسب، لهذا علق عليه. وفائدته من فوائد هذا الحديث فضل المجاهد في سبيل الله، وأنه لا يعدل الجهاد في سبيل الصيام ولا القيام. هذا حديث حسن، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار وابن أبي شيبة. قال رحمه الله: حدثنا أبو الأحوص عن سماك به. قال الحاكم رحمه الله: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، هذا من زوائد القطيعي. قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حماد عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن ومثل الأجل مثل رجل له ثلاثة أخلاء، قال له ماله: أنا مالك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت. وقال الآخر: أنا معك أحملك وأضعك، فإذا مت تركتك، هو العمل. قال: هذا عشيرته. وقال الثالث: أنا معك أدخل معك وأخرج معك، مت أو حييت. قال: هذا عمله. ونظير حديث أنس في الصحيحين: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. مثل المؤمن ومثل أجل مثل رجل له ثلاثة أخلاء، قال له ماله: أنا مالك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت. وقال الآخر: أنا معك أحملك وأضعك، فإذا مت تركتك. هذا عشيرته تكون معه. وقال الثالث: أنا معك أدخل معك وأخرج معك، مت أو حييت. قال: هذا عمله. لهذا أهمية العمل الصالح، وأنه ملازم لصاحبه حيا وميتا، لا يتركه أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. قول الله: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا في الآخرة، وأيضا في الدنيا آثاره ترى. والشاهد منه ضرب الأمثال، مثل المؤمن والذي قبله مثل المجاهد. وفي فتح الباري يقول: شبه حال الصائم والقائم بحال المجاهد سبيل الله في نيل الثواب في كل حركة وسكون، لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة، فأجره مستمر. وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب لما تقدم، ولا يستطاع الشيء الآخر، لا يستطاع أن يصوم فلا يفطر ويقوم فلا يفطر ليله كله ونهاره وسائر نهار أيامه كلها، مع أنه لا ينبغي صيام الدهر وإنما هذا للتمثيل، ولا ينبغي قيام الليل جميعا وإنما هذا للتمثيل. فعلم من هذا أنه لا نظير له، الجهاد في سبيل لا نظير له، هذا هو المقصود. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الولد إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر مثله. هذا حديث حسن. والشطر الأخير جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين، وكذا من حديث ابن عمر في مسلم فيما يتعلق بالهبة وقيء الكلب. هذا إذا طلب الرجوع فيه الواهب، يهب ثم يقول: رد علي ما وهبته لك، لا يجوز له ذلك، ليس لنا مثل السوء. أما إذا رده الموهوب له فللواهب أن يقبل ما وهبه، والدليل على ذلك أن أبا جهم كان يبيع البز ووهب للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل نظر إلى أعلامها، ثم لما فرغ من صلاته خلعها وقال: اذهبوا بخميصة هذا وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فرد الخميصة التي ألهته عن صلاته، نظر إليها فألهته، وطيب نفس أبي جهم بأن أخذ بدل تلك الخميصة إنبجانية أخرى ليس لها أعلام ولا تشغل في الصلاة. ذكر ابن بطال رحمه الله عند شرح هذا الحديث ما تقدم ذكره من الجمع بين الحديثين، بين هذا الحديث وحديث ابن عباس المشار إليه في الصحيح وابن عمر أيضا الذي في الصحيح، من النهي عن الرجوع في الهبة، أن ذلك في حق من إذا أعادها الموهوب له، وهذا في حق من إذا طلب الموهوب له رد هبته. والواقع أن الذي يطلب رد هبته لما كان يطلب رد الهبة هو يقول: اعطيني ما وهبته لك، كان فيه شيء من اللؤم وفيه شيء من الضيق على الموهوب له لعدم طيب نفسه به وإنما للإلجاء، فصار الإثم عليه وصار المثل يعني يختص به عليه. أما إذا أعادها الواهب، إذا أعادها الموهوب له إلى الواهب، فلا يزال شرف الموهوب شرف الواهب باقيا، ولا يزال أيضا نفسه طيبة بما وهبه، فليس عليه إثم ولا عليه لؤم ولا نقد ولا انتقاد عليه في شأنه، فلم يكن آثما ولا مذموما. فكان الفرق بين المسألة من حيث الدليل ومن حيث المعنى والمناسبة، وهذا كثير دون نكير، وهو أنك تعطي إنسانا شيئا فيأباه، فإذا أباه أين تضعه؟ اعتبر أنه صار حراما عليك. لا شك أنه إذا أباه الموهوب له وعاد إلى الواهب أخذه، إن شاء صرفه لمن أراد من الناس، وإن شاء بقي أبقاه في ملكه كما هو في ملكه من قبل. إلا الوالد فيما يهب لولده، فبما أنه له منة عليه والولد من كسب أبيه، فليس عليه لؤم فيما يهب أو يعود فيه، ولا يلام في ذلك، لا لوم ولا هو من باب مساوي الأخلاق. فله أن يمنح ولده ما أعطاه من ماله الخاص، وله أن يأبى ويقول أنا ما سأعطيك، لك إخوان ومالي هو مالي، يعود فيه. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا أن يعود في هبته للنعمان من قوله: لا تشهدني على جور. حين وهب للنعمان الذي هو أمه أم رواحة، يعني أخت عبد الله بن رواحة أو بنت رواحة، له أكثر من زوجة، زوجتان، فكانت إحداهما تحث على أن يهب لولدها فوهب له، وأرادت أن يشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد ذلك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم حثه عن الرجوع بقوله: لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أكل ولدك نحلته؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا لا يتدخل في الهبة التي يكون إذا أعطى ولده أو لم يعطه شيء خاص، ما يقال أبي أعطاني ثم رد في هبته فهو ملوم ولئيم، لا، أنت وولدك من كسب أبيك، أنت ومالك لأبيك، الولد من كسب أبيه، فاستثنيت المسألة. بقي هبة الرجل لزوجته أيضا، ليس هناك استثناء كالاستثناء في باب الوالد مع الولد، فيدخل في النهي. هبة المرأة لزوجها كذلك يدخل في النهي الرجوع فيه، والجار لجاره، والأخ الشقيق لشقيقه، وكل ذلك يدخل في النهي، إلا ما استثني بدليل كما تقدم ذكره من الوالد مع ولد، لأنه كسبه، فليس الزوج من كسبه، المرأة من كسب زوجها، أو الزوج من كسب امرأته، ولا الأخ من كسب أخيه. فلما افتكت المسألة افتك الحكم، عند الانفكاك ينفك الحكم ويختلف. العائد في هبته كالكلب كالعائد في قيئه، ليس لنا مثل السوء. ولهذا يذكر أن الشافعي وأحمد تناظرا في هذه المسألة، قال الشافعي: الكلب ليس بمكلف. قال أحمد: ليس لنا مثل السوء. قول أحمد أقوى. وهذه الحجة في نفس الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا المثل إلا ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب شابه الكلب كان مذموما. صار الناس إذا سبوا شخصا يقولون هذا كلب، يشابهونه بالكلب، لأن هذا صارت مذمة. وإن لم يكن الكلب مذموما في ذلك من جهة التكليف، ولهذا ليس لنا مثل السوء، والله سبحانه قد بيّن بقوله: ساء مثلا، بعد أن ذكر مثل الإنسان كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي الإنسان الذي تقدم ذكره في الآية: لعليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا وانسلخ منها. أتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى قوله ساء مثلا. أن التمثيل بالكلب مثل سوء والمؤمن منزه عن مثل السوء، فإذا كان له مثل سوء في الكلب كان مذموما بقدر ذلك المثل السوء، أي وجب اجتناب ذلك الأمر الذي مثل به في هذا المثل. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا سمعتم صياح الدية كسروا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. دل ذلك على أن أصواتها مقارنة للشياطين إلى قوله وبالجملة، فالتشبيه بالشيء يقتضي من الحمد والذم بحسب الشبه، لكن كون المشبه به غير مكلف لا ينفي التكليف عن المشبه، كما لو تشبه بالأطفال والمجانين والله سبحانه أعلم. هذا من مجموع الفتاوى 32 صفحة 258 وبعدها. يفيد ذلك أن العود في الهبة حرام، بقي ما إذا رجع وطلب ما وهبه. عند التمثيل كالكلب يعود في قيئه يدل على أن الرجوع مقبول، لأن الكلب يعود في قيئه مع حصول الإثم والقذارة، لأن هذا شيء مستقذر. فالواهب إذا وهب ثم قال عد علي ما وهبته لك يعاد إليه وهو آثم، هذا قول. وآخرون يقولون لا يعان، فالكلب ليس بمكلف وليس مثل السوء باعتبار أنه حرام عليه العود فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعمر لا تعد في هبتك ولا تشتريه ولو أعطاك بدرهم، وهذا أقوى أنه لا يعان عليه إن استطيع أن لا يعين عليه الواهب، وأن ما وهبه ينفذ إلا إن كان يحصل بسبب ذلك شر فيعيده عليه الآثم هو، أي الواهب الذي عاد. هذا حديث النعمان، ويليه حديث النعمان في الأمثال، ثم حديث ابن عمر في الأمثال كله، ومثل الذي ومثل الذي. والأمثال قد ألف فيها العلماء، ألف فيها ابن القيم وغيره، ومنهم من يجمع في أمثال الأحاديث مثل كذا كمثل كذا، وهكذا الأمثال من القرآن ألف فيها، ومنهم من يجمع الأمثال بأوسع من ذلك حتى بلفظ التشبيه، يعني منهم من خصه بلفظ مثل كذا كمثل كذا، ومنهم من خصه بما كان يقتضي التشبيه ولو لم يكن بصيغة لفظة المثل، وهذا أعم وأشمل وأوسع وأحسن. هو قد تقدم شرحه الذي حد ابن رواحة شعر، يتقدم شرحه مرارا، فإن شاء الله يؤخذ من ذلك الموضع عند الرص. تفضلوا وفقكم الله.